المذوق الخمسة إلا وظل وقسم منه من أقسام المذوق، فهو إذا خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلوم على منحو ما تقدم من شرعه. فإذا كنت شيخ مسلم وافقت معه فيكون النزول في تلميذ مسلم، إذا وافقت تلميذ مسلم فيكون هذا نازلا. فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك فإن بالنزول. وأما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل السنة إلى آخر كلام الحاكم. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصلا تفصيلا مفهما أو مفهما لمراتب النزول والعلم عند الله. إذا جلست وطبقت الموافقة المسافحة وكذلك، فكل ما يكون من جهة العلو مسافحة يكون من جهة النزول مسافحة، كانك سافرت تلميذ فلان وليس شيخ فلان. ثم إن النزول مقدور مرغوب عنه الفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله، إن إذا كان اسنادان صحيحان أحدهما عالي والثاني نازل لا يرغب عن النازل، لا يرغب عن النازل، بل النازل قد يتقوى به. إذا كان اسنادان يصلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما لا يفرط فيه، لكن إذا كان أحدهما أعلى نقول له اعتبار خاص الترجيح وغيره، وإلا نقول ليس. يقول ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، يعني لا يلتفت إليه، لا ليس هذا المعنى، إنما المقصود منه ليكون عند الترجيح له معنى خاص للعالي، وإلا لا يرغب فيه بمعنى لا يكتب أو شيئا، ولما ما كان يفرط فيه. ودليله على ما تقدم بيانه ودليله، وحتى ابن خلاد انباه اهل النور انه قال التنزل في الاسناد افضل، واحتج له بما معناه انه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل رام وتقريبه، فكلما زادوا كان الاجتهاد اكثر وكان الاجر اكثر، كانه على منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نفدك. فاذا كان في هذا الاسناد لهذا الحديث 10 اشخاص وفي اسناد اخر لهذا الحديث 7 اشخاص، فالاسناد الذي فيه رواه اكثر يقول هو افضل، لانك تقوم وتبحث هذا الشيخ حياته وكونه ثقه ضعيفا او كذا، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فبحثت 7 اشخاص او 10 اشخاص اجرك اكثر، من في حين اذا بحثت في 5 اشخاص فان حسر اجرك اقل في 5. هذا نظر، هذا راي ونظر في جهه اخرى وليس في جهه ثبوت او اتقان الروايه، فاتقان الروايه لا شك فيه بالاقل اكثر، فهذا له معنى اخر كان الاجر اكثر. وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجه، وقد روينا أليم المديني وأبي عمرو المستمري النيسابوري أنهما قال النزول شؤم، النزول شؤم، يعني ما كانوا يفضلون النزول، ولماذا كانوا يصيحون بهذا رحمة الله عليه؟ لأن الإنسان إذا وصله الحديث عن طريق شيخ والشيخ حي مرزق، ولذلك كانوا يرتبون في الرحلات الصنعاني رحمه الله عبد الرزاق، كانوا يرغون عنه ويسمعون منه في الحج خاصة الناس كثيرون، عبد الرزاق حي يرجع، الإمام أحمد رحمه الله ما رضي أن يسمع من الناس الذين سمعوا من عبد الرزاق، قال لابد أن نذهب ونسمع، وأخذ العزم وجاء للحج، قال الإمام أحمد إنما كانوا يحجون للقيل، فجاء للحج هنا، فقال ابن معين ها قد هيأ الله لنا السماء من عبد الرزاق وقد جاء للحج، قال نحن عقدنا العزم لا نسمع إلا في اليمن، وسافر في اليمن في الحقيقة. فالرحلات على كل حال وعدم الوساطة في حين أن الشيخ حي كانوا يرتبون به، ولذلك مثل هذا الكلام الذي نزل من المدينة وغيرها نزول الشهر كأنه إثارة للرحلات. وهذا هو نحو مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريق إلى قاعدة راجحة على قاعدة العلو فهو مختار غير مريض. والله أعلم. النوع الموفي 30، النوع 30 يعني معرفة المشهور من الحديث. المشهور وأظن بعض الكتب بدأت بأقسام الحديث من حيث عدد رواته بالإسناد، فبدأ ابن حجر مثلا بتاريخ الآحاد والغريب والعجيب والمشهور والمتواتر، لكن ابن حجر ابن السراء رحمه الله أخر إلى هنا معرفة المشهور من الحديث. هو ومعنى الشهرة مفهومة، شهرة شهرة شهر السلام بمعنى أظهر، يقولون شهر عليه السلام، فالمشهور بمعنى مظهر، فالمشهور الذي يكون مشهورا بين الناس وظاهرا بين الناس، فيؤخذ معنى الاصطلاحي من المعنى أو قريبا من المعنى اللغوي، لكن عند الحديث عند المحدثين له تعريف خاص، وهو منقسم إلى صحيح وكقوله هنا ما عرف، لكنه اصطلاح المحدثين ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وتكون رواة هذا الحديث ثلاثة وما فوق، ثلاثة وما فوق، ما فوق 5 6 4 5 6 7 8 9 10 حتى يصل إلى حد التواتر، وحد التواتر ليس له عدد مخصوص، قد يحصل التواتر بعشرة طرق إذا كان الرواة من أعلى درجات الثقة والفضل والعلم، فيكون يحصل التواتر، وقد يكون 100 شخص، حتى التواتر يحصل بالكفار، لأن هناك أموراً أنت ما رأيت بلاداً، لكن تعرف أن هناك بلاداً اسمه سويد نرويج في لا تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ظهور وكذا، هذه كلها أمور مشهورة حتى لو سمعت من الكفار لا يمكن أن تنكر، فالشهرة ولذلك ابن حجر قال التواتر ليس من مباحث الإسلام، لأنه على كثرة يكون يستحيل عادة تواترهم من الكذب، فما عرفوا هنا؟ عرفوا أن المشهور ما كان لهذا الحديث ثلاثة طرق أو ما فوقه حتى يصل إلى حد التواتر كله يكون مشهورا. يقول منقسم إلى صحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو مشهور باصطلاح ليس مشهورا، لكنه كما كتب الصحابي كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وإن كان ضعيفا مثل ما يقول النظافة من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، هذا ليس صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما استخلصوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قل معناه الصحيح، لكنه ليس هذا صحيح، وإن كان مشهورا بين الناس أمور كثيرة مثل هذه إنما الأمر بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح تحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا حكم ابن الصلاح على هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن على طريقة جمع الطرق الحديث بعض طرقها حسنة وحدها، وهناك طرق كثيرة صححها العلماء. نعم نعم، الحديث الذي جاء فيه اطلب العلم بالسين، اطلب العلم ولو بالسين، هذا ايضا مشهور، لكنه حتى جاء في شيخ ابي حميد ابي بكر بن حميد القرطبي من علماء القرن السادس 520، نور الحديث مبين فتر واختلسي وحد الركاب له نحو الربا المدرسي وقت علايه من تحسينه منع تنظر شموس الهدى والحكمه الطلعت واطلبه بالسين فهو العلم ان رفعت الامه برباها يا ابن اندلس، ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان انطلاقا اطلب العلم ولو بالسين، وهذا من ناحيه النقد الخارجي بعضهم نقد قال الصين ما كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم او في عند العرب في تلك الايام، فايضا لا يمكن ان يصح، ولي اي حديث يكون معلولا من حيث الدرايه لابد ان يكون ايضا فيه خلل من حيث الاسناد، وكان بينهما تلازما، وان كانت القاعده ان صحه الاسناد لا يستلزم صحتها، قد تدخل فيها بعض التوهمات والتوهمات. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا صحيح، وما زادوا فيه لفظ مسلمة هو الضعيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، وزيادة مسلمة هو الضعيف، وكما بلغنا عن احمد بن حنبل رضي الله عنه قال انه قال اربعه احاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسواق ليس لها اصل، من بشرني بخروج اذار بشرته بالجنه، انا في حرب شديد وكذا اذار في حرب شديد وكذا، فمن بشرني بخروج ذاك الحديث لا يصح، بل ادخله الائمه في كتبه الموضوعات، ومن آذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. بهذا اللفظ لا يصح، لكنه من قتل معاهدا هذا مطلق لا، لكن من قتل معاهدا لم يرح او لم يرح رائحه الجنه صحيح. ويوم نحركم يوم صومكم، يوم نحركم يوم صومكم، او سبحان الله تجد الحمد لله في هذه الايام التي جاء يعني هذه التطورات في طلب العلم الحديث خاصه، والحمد لله حتى الصغار بداوا يعرفون الطريق، تجد في كتب الائمه الكبار لما بداوا يعني الكلام على الادله وغيرها فاستدل بعضهم بهذا الحديث يوم نحركم يوم صومكم، يعني اذا كان يوم صومك يوم الاحد او يوم الاثنين بدا فيكون عشر محرم في يوم الاحد او الاثنين، هكذا قالوا استدلوا بهذا، وهو ليس بالاثنين لم يكن بالاثنين، وللسائل حق وان جاء على فرض، يعني هذه الاحاديث على كل حال قال الامام احمد ليس له شيء، ليس له او ليس له صحه، لكنه مشهور بين الناس وحتى في الاسواق، وقد يكون يعني في الاسواق وفي المهن اشياء كثيره، لو جمعتها مره دخلنا في شوف واحد من الاخوان شمه اظن عايش او كذا، قال انتم طلبه العلم ما عندكم ادب، ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطاكم الله نعمه فلا تشموا، هذا واحد من الاخوان اليمانيين، قلنا هذا موضوع ساده الان شوف هذا قديم قديم، ويقول حتى جامعات الزائفه وكذا بدأوا يعني نعم، فالناس يعني دائما ربنا اعطى نعمه الولد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشم على حسن الحسين، وينقسم من وجه اخر الى ما هو مشهور بين اهل الحديث وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم على المسلم من سلم المسلمون من لسان وجهه، هذا مشهور بين اهل الحديث، والى ما هو مشهور بين اهل الحديث خاصه دون غيره كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الانصاري عن سليمان التيمي عن ابي مجلس، ابو مجلس اسمه مر من رواه البخاري لاحق بن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خنك شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزتوانة، فهذا مشهور بين اهل الحديث مخرج في صحيح، وله رواه عن انس غير ابي مجلس، ورواه عن ابي مجلس غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الانصاري، ولا يعلم ذلك الا اهل السنه، واما غيره فقد يستغربونه من حيث ان التيميه يروي عن انس وهو ها هنا يروي عن واحد عن انس. على كل حال فالشهره قد تكون حقيقه بمعنى على اصطلاح الائمه عده الطرق، او الشهره قد تكون بمعنى انها مشهور يعرف الحديث لا يعلم عنه. من الاحاديث الصحيحه قد لا تكون مشهوره بين حتى بين اهل الحديث، تجد هذا كثيرا في غير او من احاديث غير الكتب السته خاصه، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره اهل الفقه وصوله واهل الحديث لا يذكرونه باسم الخاص المشهر بمعناه الخاص يعني المشروع، وان كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشير بانه اتبع فيه غير اهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، هنا جاء الفرق، لكن كانوا دائما تصر على الشيء انه في السبب الاول ما كان هناك فاصل بين اهل الحديث واهل الفقه، الذي كان يعرف الحديث والكتاب كان هو القاضي، كان هو الوالي، كان هو كذا، وناهيك ان تنظر كتاب اخبار الوقت اخبار القضاة لوكيل من خلف تجد قاضي شريح ما كان عرف الفقه بمعنى الفقه المصطلح، وغيره من القضاة من قضاة الاسلام ابن رضي الله عنه بعده قاضي الى اخره، لكن ابن الصلاح يتكلم في زمنه في القرن الثامن الذي قد افترق الحديث والفقه فكان أهل الحديث يعرفون بحرائهم حتى في الفقه دائما، لكن ما كان الفقه يعرف إلا بفقه المذاهب الأربع. وجاءت أيضا أقوال الأئمة لا يجوز الخروج لأحد من هذه الأربع، هذا أيضا نقول ليس له صحة إن شاء الله، مما يكون تكلم بعض لا يجوز الخروج منه، لا بد أن يكون هناك تابعا لأحد من الأئمة. هذه كلها جاءت فيما بعد، وهذا التعصب المذهبي لا شك أنه بدأ بهذا المعنى، فكلهم أئمتنا ناخذ من اي واحد ناخذ، فلا يتكلم الا بعدما تقرر عند الناس المذاهب الاربعه، وبعد ذلك جاءت اصول لكل واحد من هذه المذاهب الاربعه، فاستدلوا باحاديث ليس لها اصل، خاصة كتب الفقه. تجد الان تخريج منارة سبيل نصري الذي هو اقرب شيء عندك، خرج الشيخ الالماني كتاب رواية الغليل، كم تجد فيها من الضريب واضح او روايات ضعيفة. كذلك قبل هذا كتاب الملقن نسب الراية في تخريج احاديث الهداية، انظر يعني سرد كبير لأحاديث ضعيفة الدراية وغيرها، انظر. فالحاصل هو يريد يقول ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايات الفقهاء، يعني كان يقول لأن هذا ليس صناعتهم، لكن ينبغي إذا كان يعتبر لأهل الحديث صناعتهم كان ينبغي أن يؤخذ من أقوالهم لأن هذا صحيح أو ضعيف، لكنهم يستدلون بها، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذه الشروط هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، يعني على الحديث المشهور بهذه الصورة أو بهذا التاريخ الذي يعني أهل الحديث يذكرونه، فقد يعجز عن بحثه أو عن حصوله، أعياه تطلبه، يطلب لا يجد. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر والزيادة. لماذا لا يقال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس بمتواتر، وإن نقله عدد التواتر، لكن ينبغي أن يفسر لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، التواتر الشهرة ثم التواتر طرأ على حديث إنما الأعمال بالنيات في وسط الإسناد وليس في أصل الإسناد، ومن شرط التواتر أن يكون من أصل الإسناد إلى أن يصل إليه كله متواتر، ولم يوجد في أوائلها ما سبق ذكره، لأنه اشتهر قالوا أنه أول ما روى عن عمر بن الخطاب إلا ألقمة، وما روى عن ألقمة إلا إبراهيم التيمي، وما روى عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، وما روى عن ابن سعيد إلا سفيان، ثم اشتهر
من
يحيى بن سعيد ما توفى اشتهر او تواتر، فبذلك يمثلون لحديث غريب صحيح ضد او ردا على من يقولون لابد ان يكون الصحيح له طريقان، قالوا لا تجد اول حديث في صحيح البخاري يرد على هذا القول لانه لم يوجد الا غريبا ثم اشتهر وتواتر. ثم بعد ذلك يقول نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار نراه او نراه مثالا لذلك بالتواتر، فانه نقله من الصحابه رضي الله عنهم على عدد الجمع، وهو في الصحيحين مرويا عن جماعه منهم، وذكر ابو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده انه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابه، وذكر بعض الحفاظ انه رواه عنه 62 نفسا من الصحابه، وفيه العشره المشهود له في الجنه، وقال ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته على عشره غيره، ولا يعرف حديث يروى عن اكثر من 60 نفسا من الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا حديث وارد، لكن قد جمع بعض العلماء منه الشيخ الالباني، وكذلك تبعه الشيخ الأباد أيضا في كتاب كتب عليه مقامهم بالتفصيل، فذكر وجدوا أكثر من 73 طريقا لهذا العدد. قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعد ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وحل مجرى على التوالي والاستمرار. فإذا المشهور كان ينبغي أن يفرق بين المشهور وبين التواتر، بين المتواتر، لكنه قال ومن المشهور المتواتر، على اصطلاح الاهل الحديث المشهور ما رواه ثلاثة وما فوق في كل طبقة الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، ثم من كل صحابي على الأقل واحد وإلا عدد منهم، فيبلغ حتى التواتر فيما بعد إذا كان مشهورا فيما قبله. ولذلك قال من المشهور المتواتر، فالمشهور هو الذي قد يتواتر فيما بعد. النوع الحادي والثلاثون من أنواع علوم الحديث معرفة الغريب والعزيز من الحديث، هو جمع بين النوعين مع أن كل هذا النوع كان من الممكن أن يكون النوع الحادي والثلاثون الغريب والنوع الثاني والثلاثون العزيز، لكن لقربهما من المعنى ولا على كل حال تفصيله كان هو الأفضل. وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبحاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة مما يجمع عليه، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث فما غريب. هو الذي عرفه العلماء قالوا الحديث ما ورد عن طريق راو واحد من الصحابة ثم عنه ولو كان عشرة لكنه صار غربة في أصل السند، ثم بعد ذلك الصحابي التابعي لو انفرد ايضا فيقال انفرد عن الصحابي مثل ما قالوا لم يروي عن عمر بن الخطاب حديث انما الاعمال الله القمر، فهذا غريب. لذلك قد يستمر الغربه الى اخر السنه، وقد يكون بعد راوي او راويين يشتهر او يتواتر، لما ذلك لا يخرج عن تعريف الغريب، لانهم قالوا لو كنت سمعت هذا ما قرات في كتاب، كنت سمعت من بعض مشايخنا كان يقول سلسلة الحديث مشبه بسلسلة الحديث، فسلسلة الحديث مهما كان غليظا قويا كل حلقاته إذا كانت حلقة واحدة ضعيفة سلسلة ضعيفة يجره الطفل إذا كان ضعيف، إذا كان كله قوي كله قوي فيكون قويا. كذلك رواه صحابي ثم تابعي ثقة وعنه ضعيف وعنه ثقات وثقات كبار فيكون الحديث ضعيفا. كذلك اذا انفرد واحد في طريق من الطرق، يعني يكون ورد روى عن صحابي تابعيان ثم عن التابعين تابعيين لم يشتهر الحديث الا عن واحد، فصار بدل كونه لاجل الاثنين يسمى عزيزا يسمى غريبا، ففي سلسله الاسناد على عدد القليل بالتسمية يغلب على العدد الكبير وإن كان كثروا في مبادئ. فهنا يقول كحديث الزهري وقتادة وأشباعه من الأئمة مما يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. رجلان وثلاثة هذا ليس هو قول الأكثرين، قالوا فإذا روى عنه رجلان يسمى عزيزا، فيكون الصحابي روى عنه اثنان من التابعين وعن كل واحد 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 واحد، فمعناه أنه اثنان عن اثنان عن اثنان وصلوا أو اثنان عنه ثلاثة أو كذا، فلما كان في أصل الإسناد اثنان فيسمى عزيزا، وإذا كان ثلاثة عن ثلاثة عن خمسة عن ثلاثة عن عشرين فما خرج عن المعنى المشهور. فكان ينبغي أن يفرق بين الثلاثة وبين الاثنين، إذا روى عنهم رجلان يسمى عزيزا، وإذا روى عنه ثلاثة ومن فوق فيسمى مشهورا. لكن ماذا قال هو؟ قال فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم يسمي حديثا مشهورا. إذا الجماعة كم يكونون؟ اثنان وفوق يكونون جماعة، وهو جاء في حديث أيضا لكنه في عدد ثلاثة وفوق يسمونها جماعة، وهو قول أكثر العلماء في تاريخ المشهور ما رواه ثلاثة وفوق حتى يبلغ إلى حد ثلاثة. قلت يقول ابن الصلاح الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وهذا قد يكون من ناحية التعريف، لكن قد يكون اصطلاح خاص لبعض العلماء الغريب بمعنى يجعله ضعيف كما ينسب إلى الترمذي رحمه الله، إذا قال هذا حديث غريب كأنه يسير إلى باطل. الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره به غيرهم، فيكون طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلما، فقالوا أن مسلم هذا ضعيف لتفرده أو لشذوذ بعض الرواة عن غيرهم، فيكون تفرد به فلان عن غيره، تفرد به فلان عن غير زملائه، فيكون الشذوذ يثبت عليه، والزملاء ثلاثة أربعة يرجحون في رواية الذين لم يزيدوا هذه اللفظة، فيقال مسلمة ضعيفة زيادة مسلمة. كذلك الحديث الذي يتفرد به بعض بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده أيضا، حديث واحد في الإسناد فيدخل راويا بين راويين والآخرون من زملائه لا يدخلون هذا ويستبدلونه بغيره، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، إنما الأمر بالنيات هو فرد لكنه ليس من أنواع الغريب، قد يكون لأجل اشتهاره ثم مشهورا. أما الأفراد معدودا من أنواع الغريب الظاهر إذا تفرد فهو غريب، لكنه يحسد والله أعلم إذا كان هناك قصد كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، قال هذا الحديث تفرد به أهل مكة، هذا الحديث تفرد به أهل الشام، لذلك مساجد الشاميين وغيرها فيها متفردات كثيرة ويسمونه تفرد، وإن كان 20 شخص رأوا من أهل الشام، 20 شخص من أهل البصرة ومن أهل المدينة، لكن إذا قيل هذا حديث غريب وسكت عنه أو هذا حديث الفرد وسكت عنه فلا يتبادر الزين إلا أنه روى عنه واحدا واحد بس، لكن إذا قال تفرد فلان هذا حديث فرد لا يذهب الزين إلى أنه تفرد به أهل الشام وتفرد به، لكن إذا قيل تفرد به أهل الشام واضح معناه تفرد به فلان معناه هو غريب في هذا الجزء. ثم إن الغريب ينقسم إلى 70 كالأفراد المفردة في 70 وإلى غير 70 فذلك هو الغالب في الغرائب. روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها أن الضعفاء. إذا كان في الحقيقة حديث في مكة عدة مشايخ معروفين يدرسون الحديث أو يملون الأحاديث من زمن القديم، واحد منهم تفرد بحديث من شيخ من الآخرون لا يرون، فهنا قد ينظرون إلى أنه يكون قد توهم والله أعلم وألصق، ولذلك طريقة معرفتهم الصحيح من الضعيف كانوا يضربون الأحاديث بالأحاديث مقارنة والصبر والاختبار، فإذا كان في مجلس سمع حتى الأستاذ هو من أين جاء به؟ من أين جاء؟ لكن إذا كان ثقة كبيرا معروفا لا يقوم حوله الشك ويقول أي ثقة لا يتفرد له، على كل حال ليس هي قاعدة كلية. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنهم ما هو غريب متنا وإسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، ومنهم ما هو غريب إسنادا لا متنا بالحديث الذي متنه معروف مرويا عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته في الصحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه. حديث نفسه روي عن عمر، روي عن ابن عمر، روي عن ابن مسعود إلى آخره، لكن ما روى عن عمر إلا واحد من الرواية، ما روى عن ابن مسعود إلا واحد من الرواية، فيقولون تفرد عن ابن مسعود وهذا حديث غريب عن ابن مسعود، وإن كان مجموع متنه ليس غريبا بل جاء من عدة طرق. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، إذا لم يصف بحسن غريب أو صحيح غريب فله معنى آخر كما بين غير واحد من العلماء في التجربة أو في التقرير، قالوا إذا قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه إذا ما قال غريب فقط، لكن إذا قال من هذا الوجه يعني من هذا الصحابي، وكأنه يشير ويذكر في مرض وفي الباب عن فلان فلان من هذا الوجه غريب، وفي حين يذكر في الباب عن فلان فلان دليلا على إخبار التفرد عن صحابي خاص أو عن شيخ خاص، ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، أما التفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغريبا غير إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات وسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، معرفة الغريب من الحديث ومعرفة غريب الحديث. الغريب من الحديث عرفنا أنه ما تفرد عنه واحد، غريب الحديث غريب مضاف إلى الحديث، ما فهنا لفظ غريب من الحديث، هذا معناه غريب الذي ليس هو من المشهورات من الألفاظ المشهورة، مثل غريب القرآن. والأئمة رحمة الله عليهم ألفوا كتاب الغريبين، غريب الألفاظ المباركة من قبل كتاب الله تعالى، وكذلك غريب الألفاظ اللغوية الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل كلمة ليس هو مشهورا أمام الناس، فجاءت كتب غريب الحديث كثيرة، وهو عبارة أيضا غريب الحديث فن، وهو أي غريب الحديث عبارة عما وقع في متين الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالهم، مثل ما استعار عن أبي بكر قال ما كنت أعرف من قوله تعالى وفاكهة وحبا، الحب ما هو؟ الفاكهة عرفنا مفهوم الحب، قال ما عرفت إلا سمعت عربيا قال تركت ناقتي ترعى الحب، يعني بيار الفاكهة. والحب يشتمل فيه حتى القشر وغيرها الذي هو من الفاكهة، فعلى كل حال فهذا غريب، وهو من سناجة العرب أبو بكر رضي الله من أصل العرب، لكنه قد تخفى بعض الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو أجمع للغات العرب كان يتكلم بألفاظ أيضا. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، كيف لا يقبح جهله؟ لأن الحديث لا بد أن يفهم، أفلا يتدبرون القرآن والسنة؟ لماذا إذا لم تتدبر فلم تفهم؟ فلا بد التدبر أو وجوب التدبر يوصلك أن تعرف معاني الكلمات المباركة. والخوض فيه ليس بالحين، والقائد فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا للميموني، وهو عبد الملك الميموني في بيت الإمام البخاري رحمه الله، قد روى عنه مسائل كثيرة بالعلل وغيرها.